www.hussainianih.org.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم اعتاد القرآن الكريم أن يضع دائما أمام أنظار قارئيه مقابلة الجزاء موحدا مع شنخية العمل، يعني بتعبير آخر إذا أراد يعطي جزاء يعطي جزاء من نوع العمل، بعبارة أكثر ولشرح العبارة لابد من مقدمة. فإنه التقوى اللي القرآن الكريم دائما يذكرها، دأب القرآن الكريم في أكثر من آية وآية على الإشادة بالمتقين وعلى الإشادة بالتقوى. تقوى ما هي؟ اللذائذ اللي عدنا بالحياة صنفين. صنف من اللذائذ نعبر عنه باللذائذ المشروعة، وصنف من اللذائذ نعبر عنه شو تسمي بالإجرام مرة بالمحرم، لأن الإجرام يعرف القانون هو مخالفة بند من بنود القانون، وتعرف الشريعة هو مخالفة أمر من أوامر الله عز وجل، يعني بند من بنود الشريعة. فالتعريفان تقريبا بمعنى واحد. المجرم اللي يخالف بند من بنود القانون هو في نظر القانون مجرم، واللي يخالف بند من بنود الشريعة هو في نظر الشريعة مجرم. زين، كل عمل ورد عنه النهي بالشريعة إذا مارسه الإنسان أطلقنا عليه مارس المحرم أو عبرنا عنه بأنه مجرم. زين، يقابل الباري عز وجل إذا حرم شيء يضع البديل مقابله. يعني تأمل، إذا ما يضع البديل تصبح ثغرة كبيرة جدا بالتشريع. شلون يعني؟ أقرب لك المعنى. أتفطر رحم الله سيد المحسن الأمين وتغمده الله برحمته. سيد المحسن الأمين رجل مملوء واقعية. سيد المحسن الأمين مبدئيا عندما صارت مسألة المدارس وفتحت المدارس ودخلت بها المناهج الحديثة والتعليم أخذ الصفة الرسمية، طبعا هو ومجموعة العلماء وقفوا شوية موقف سلبي مبدئيا من المدارس الرسمية. ليش؟ لأن المناهج آنذاك كانت مناهج ملغمة، المناهج اللي وضعها من وراها إصبع استعمار إلى حد ما. فلما وقف ونبه عليها ما وقف موقف سلبي فقط، منا نبه على الحرمة ومنا استعمل البديل. البديل شنو هو؟ فتح مدارس نفس الشيء رسمية، زائدا درس التربية، زائدا دروس المنهج الديني. فخلى اللي قال له لا تروح لذيك المدرسة، قال لا ياكو مدرسة تضمن لك انك تتخرج بشهادة وبنفس الوقت تدرسك اخلاقك وتاريخك وحضارتك. طبعا هذا اصبح مو صعب عليه، اذا ما راح لذيك المدرسة اكو امامه فرصة مفتوحة. هنا الاسلام اعتاد لما يحرم شيء يفتح امام القرآن الكريم إذا أراد أن يحرم شيئا مو معناه حرم شيء وسد الأبواب كلها بوجوه الناس، لا، حرم شيء يفتح مقابل شيء آخر. رأس المال يريد يشتغل، الإسلام صار يجي ليه قيدة ما يخليه ينطلق بالربا، ما يخليه يأخذ طريق معوج يشتغل به الناس، فتح له، حرم الربا من باب، فتح له باب آخر، باب المضاربة. الإنسان إذا ما وجد له مجال للعمل بالربا ونسد عليه باب الربا، انفتحت أمامه، انفتحت أمامه أبواب المضاربة، أصبح يوظف رأس المال إلى جانب العمل، ويشترك رأس المال والعمل ويتقاسمان الربح بنسب معينة يتفقان عليها. فبالوقت اللي حرم من هنا فتح باب من هنا، فتح بديل. لما حرم الصلة الجنسية غير المشروعة فتح مقابلها نعم الزواج المشروع. كل شيء حرم الأشربة المحرمة وضع أمامها ألوان من الأشربة المباحة، ما ترك الإنسان يشعر بأن الباب مسدود بوجهه، ما زرع عنده كبت، نبه لي. ومثلا أنت لما تقرأ في بعض تعاليم الكنيسة، إذا اعترتك عينك فاقلعها، أو إذا أردت التقرب إلى ملكوت السماء فإياك والمرأة، حط منهج شلون من التعاليم راح تزرع في نفس الإنسان كبت. ما ممكن، الله ما خلق الإنسان وعود عند الغريزة الجنسية عبث، أودعها عند لحكمة لإدامة النوع. يجي لي الدين يقول له انت اذا تريد تقرب من ملكوت السماء ابتعد عن المرأة، ممكن، ممكن، هاي تعاليم مثالية طبيعية غير قادرة للتحقيق، وراح تزرع كبت في نفس الانسان. اذا زرعت عندك كبت راح تخليه ينطلق انطلاق مدمر بعدين، يتحطم شخصيته، يقول لا تبقي عملية ردة فعل عنيفة. اذا الاسلام عندما يحرم شيء يفتح مقابل هالشيء باب آخر اسمه باب الحلال، الحرام بجانب والحلال بجانب آخر. كل نجي للتقوى، التقوى هي عبارة عن الابتعاد عما يعتبره الإنسان لذة ولكنها لذة محرمة. كيف؟ إنسان يلتذ بكثرة الأموال، إذا دخلت إليه يشعر بنوع من النمو، يشعر بأنه يملك طاقة كبيرة، يشعر بأنه أفضل مما لا يجد، يشعر أن يده عليا. لكن هالمال منين؟ ينبغي أن يجي المال من طريق حلال. الإنسان يلتذ بأن يأكل الطعام الطيب، بس الطعام الطيب خلي يأخذه من الكد المشروع. يلتذ أن يشرب شراب ينتشي به، لكن لا يشرب شراب يذهب بعقله ويذهب بتفكيره، يذهب بأثمن ما عنده. يلتذ الإنسان أن يقارب المرأة، لكن يقارب المرأة عن طريق حرام لوت الأعراض وأشاع الفحشاء في المجتمع، بوسعى أن يدنو أن يترك فد مجرى نظيف لهذه الطاقة. إذن المتقين من هم؟ المتقين اللي يمارسون كل ذائذهم وفق ما رسم الله عز وجل، يبتعدون عما حرم ويتقربون مما أباح، ويشبعون ما عندهم من غرائز من الطريق النظيف. فدول إذا ابتعدوا، ابتعد عن القصر اللي حجار مبنية من حرام، وابتعد عن الرغيف اللي مأخوذ من ثم الضعيف، وابتعد عن الثوب اللي خيوطه منسوجة من ظلم وسحت، وابتعد عن الشراب اللي أضر بجسمه وبعقله، ايش يطي مقابل الباري؟ نبالي، يطي نوعين من الجزاء. النوع الأول نوع بالدنيا يطي المباح، والنوع الثاني نوع بالآخرة يعبر عنها جنات النعيم. شايف؟ الجزاء من نوع العمل. أنا كبحت شهواتي، حطيت كوابح على الغريزة الجنسية كبحتها، حطيت كوادح على غريزة الطعام والشراب كبحتها، ما تأكل إلا من الطريق المشروع. قيدت رجلي أن تدخل إلى بيت مأخوذ غصبا أو مأخوذا غصبا. في مثل هالحالة الله عز وجل قال لي مقابل هذا أنا أعدك بجنات النعيم، النعيم الذي تتوفر فيه، يعني الجنة التي يحتشد فيها كل أسباب النعمة اللي عبر عنها القرآن الكريم بأنها النعيم. أما الدار اللي أسكنها بالحياة من حرام، والطعام اللي آكله بالحياة من سحر، واللذائذ التي أمارسها بالحياة من طريق غير مشروع، سوف تتلاشى وتعود حسرة علي، وسأأخذ جزائين مضاعفين، جزاء بالدنيا بأن لا عاقبة فيها، وجزاء بالآخرة الحرمان من النعيم الذي وعد الله به عباده. أضرب لك مثل واحد. جلس المتوكل يوما من الأيام على مائدة الشراب. متوكل كانت طبعا ليالية معروفة، محي السنة هو، مميت البدعة هذا المتوكل الأبرار. على جلس على مائدة الشراب يوما، ويما طبعا جماعة هذول اللي يجلسون معه على مائدة الشراب، قلهم والله لقد أعياني ابن الرضا. ابن الرضا أعياني، ايش يقصد؟ يقصد الإمام الهادي سلام الله عليه، علي الهادي. لقد أعياني أن ينادمني، حاولت بكم صورة أنا خليه يقعد وياي على الشراب، أن ينادمني، أن يجلس وياي بساعات لذاتي. أما هذا منطق الأغبياء في كل عصر هكذا، هذول يشوفون أنفسهم في بؤرة، هذا يشوف نفسه في مستنقع، يتصور أن كل الناس يقدر يجرى إلى المستنقع، يتصور أن كل واحد سارع لأن يجيب إلى المستنقع ماله. الغباء ما يعرف أقدار الناس، قيمة الناس، ما يعرف كل واحد إلى وزن، إلى مكانة، كل واحد إلى نمط معين من الحياة. فبغض النظر عن اعتراف بأن إمام أو غير إمام، لا، شخص تعرفه أنت من هو، بشرته، بيته، مكانته الدينية، يقولهم لقد أعياني. شنو الطريقة أنا اللي أقدر أستعملها ويا هذا حتى أجيبه أخليه يبعد وياي على مائدة الشراب، أخليه يمارس ما أمارسه من اللذائذ، أخليه يعمل ما أعمله؟ قالوا له لا سبيل إلى ذلك، هذا الرجل بالذات ما تقدر له، لكن أكو حل ثاني. قالوا الحل الثاني شنو هو؟ قالوا له الحل الثاني الناس يسمعون ابن الرضا. غير؟ قالوا إيه؟ قالوا له أكو عنده أخوه أيضا يسميه الناس ابن الرضا، أخوه موسى، هذا أخوه قصاص شراب للخمر، يتخالع، يتضارب، يوشعك تودي وراه وتعطيه ما أراد، وتخلي الإشاعة تشيع بين الناس بأنه ابن الرضا. الناس ما تفرق أن ابن الرضا هذا أو ذاك، وغالبا الناس إذا إجت الإشاعة ما يبحثون عن الإشاعة. وأكو بعض الناس الواقع ما رأسا هي شاعة الإشاعة لقفها، لما لقفها ما يعرف أن هاي الإشاعة تلتئم ويا الواقع، أكو شيء اسمه مناسبة حكم وموضوع مثلا، أن هاي الإشاعة لما تروى عن شخص، هذا الشخص اللي تروى عنه الإشاعة ممكن تتلاعم ويا هالإشاعة ولا ما ممكن تتلاعم وياه؟ يعني مثلا خلا قريب لك، لما أسمع الدميري يقول كان زين العابدين يلعب بالشطرنج، أجي أبعد أتساءل، زين العابدين هذا الرجل فد مجموعة آلام من بعد واقعة الطف، الرجل مجموعة عبادة وجهد وورع وبكاء وجو عجيب غريب، هذا أبعد أفكر أنا شنو دوافع هذا الرجل لإشاعة هذا اللون؟ وترى في الجلون اللي بثون الإشاعات وين ماكو رخيص تافه، نبه لزين، ولا الإنسان اللي عنده كرامة مين في إشاعة؟ ذولا التوافه يقعد ما عنده إلا نشر إشاعات ونشر كذب، وعليه من ياريت على مبدأ لا ولا على دنيا رخيصة على أربع حامات، على حطام زائل، على رغائب مؤقتة. أرجوك ذولا سميهم بشر ذولا، وأبيك ذولا غطاء الإنسانية، علم الله البشرية تستنكر فطح حذاها على هؤلاء. اي والله، لان الانسان مو رجل ولا عنده كرامة اللي يجرد سلاح الاشاعات على الناس الاطيار طائرين. اتأمل هؤلاء من هالنمط، هذا يجي يقول لك كان يلعب بالشطرنج، اخذ تفكر اللي تسمع يلي تأخذها لرواية القفة تفكر هذا يناسبه الحكي ما يناسبه، من هو زين العابدين حتى يلعب الشطرنج، شلون تأخذ انت الإشاعة؟ هذا النمط من الإشاعات. قالوا له انت سيء على ابن رضا، هالكلمة كان جه فعلا كتب كتاب الى عامله على المدينة قال له اما بعد فاذا جاءت كتابي احمل الي موسى ابن الجواد معززا مكرما، ضع بين يديه قاتلة كبيرة وليكن في حفدته فلان وفلان، يعني حشد لقاتلة ضخمة، وبالفعل اختار لقصر من اروع قصور سامراء ملأ بالجواري وبالخمور وبالمغنين وبأدوات الشراب، وتهيأ على ان يدبر الحكاية بهالشكل، يدبرها يدني هذا الى والاشاعة تصبح من الصبح عند الناس بان ابن الرضا، وحتى عنها الطريق هذا يطيع بالامام الهادي. الامام سلام الله عليه طلع الى قنطرة وصيف، خلى واحد يراقب الطريق قال له بس يجي الرتب بلغني، فعلا احسوا بالرتب اجا، طلع الامام الى قنطرة وصيف. قنطرة وصيف في مدخل سامراء، اللي يجي يستقبلوا بها القنطرة. طلع الامام استقبل اخاه رحب به خير ترحيب، ثم قال له اسمع، ان لك برسول الله صلة، انت تنتمي الى رسول الله، وهذا الرجل انما ود وراك يريد يهتكك ويهتك هالصلة، اتق الله في نفسك، اياك والدنو الى معاصي الله، ولا تظهر انك تشرب خمرة، اذا ما عندك دين لتكن عندك كرامة، اكو واحد دين ما عندك لكن عندك كرامة، انت لا تخلو، اذا خليت من الدين لا تخلو من الكرامة، اياك وهذا. قال انا ما اصنع اذا كان قد دعاني لهذا، انا شو اسوي؟ ها اذا دعاني هو داعيني لا شو اسوي انا جاي شنو شغلتي؟ حكي ثاني مصيبه والله على الحكي. ها اذكر في يوم بالطائره جابوا لحم، والطائره انجليزيه واللي جايين ذول انجليز، جابوا لحم، شخصي واحد قال لي شيخنا هذا شنو لحم اقدر انا اكل من عنده؟ قلت له احنا اللحم لازم نعرض زكاته، ايوه هذا ما ممكن تقدر تاكل من عنده. قال لي يا شيخنا مو طيب هذا، خذ لحم شو انا اوفر؟ طيب اكل هنيئا مريح يسعدك الله، طيب يسوي لك على من هالنوع. قال لي شو اسوي هو داعيني لهذا، انا ماذا اصنع؟ قال للامام اسمع، انت طبعا ظهر لي ان ما تعتد بكرامتك، بس اقول لك والله لا تجتمع على ما دعاك اليه ابدا، الشيء اللي دعاك اليه ما راح تجتمع، والقصر اللي هيأ لك هذا القصر سوف لا ترى فيه شيئا من النعيم. فعلا ها كثر جرت الحكاية لك سنين يومية، هذا يصبح حضر غراضة وجاي الى باب البيت، يدخل يلقى المتوكل جاية قضية حربية، جاية قضية مدنية، جاية شغل شاغلة، انشغل عنك اليوم، الخليفة مشغول عنك، باكر الخليفة مشغول عنك، وعلى هالمنوال 3 سنين. صبيحة يوم من الايام واذا هالقصر هذا اللي اعده والجوسق والجعفري، القصران اللي كلف بيت المال 800 مليون درهم، كل قصر كلف 400 مليون درهم، الجوسق 400 مليون والجعفري 400 مليون، واذا هالقصور هذه يهجم عليها ضحن، الامام وين اللي اراد هتك؟ الامام قاعد بخان يسمي خان الصعاليك، عندما جاب اول ما قعد به يريد إهانة الإمام، وهذا الرجل بهذه القصور وما حشد فيها من وسائل النعيم، وإذا يصبح الصباح وإذا بتلك القصور أثرا بعد عين، وإذا بها ولم يحتلها غيره، وبعد ذلك تهدم وتتهاوى إلى رماد، وإذا تلك الخربة أو خان الصعاليك أو الغرفة العادية اللي كان بها الإمام جالس يقرأ القرآن ودموعه تغمر كريمته، تشوفها الآن تمر بها صرح يناطح السماء علوا، فد مجموعة من الأحجار يقال لها آثار الخلفاء. أخان الصعاليك، هل رجت التواريخ في سمعك الموقري؟ وهل تدري أن قصور الطغاة من جوشق ثم أو جعفري تهاوت رمادا وظل الخلود ينام على رملك الأسمري. روح وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. القصة هذا إلى هالنعيم، هذه موضع الشاهد بالقصة، أن القصر الذي أخذ من غير حله، الطعام اللي أخذ من غير موضعه، اللذائذ التي أخذت من طريق حرام، عادت وبالا وعادت طعاما بأجمعها في الحياة، ويقابلها إلى جانب ذلك عذاب الله عز وجل. في حين هذا الإنسان الواقع المتقي مثل ما يقول أبو العلاء المعري لما يقول قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكم. يقولهم أنا في هالحياة لما أكون متقي أنا ما أفقد شيء، ما عندي شيء أفقده، لأن اللذائذ اللي تأخذها أنت من حرام أنا أخذها من حلال، أنا مو فاقد شيء. لكن أنت إذا صح ما أقوله أنا أنت اللي راح تخسر الشيء اللي أقول به أنا، أنت ما راح تحصله. في واقع الأمر هكذا الله عز وجل يقول إن المتقين في جنات ونعيم. زين تعبير بالنعيم، أكو بي مزية تعبير أخرى غير مزية أن جزاء يحتوي على الملاذ الحسية يبطل لفظ النعيم معنى آخر غير هذا؟ بالتأكيد بالتأكيد يبطل معنى آخر غير هذا. شنو المعنى؟ أرجوك الآن نعيم الدنيا اللي نسميه إحنا عندنا نعمة أو نسميه نعيم، يتأمل لي شوية زين، شوف هذا الذي نسميه نعيم أو نسميه نعمة هل هو في واقع الأمر نعيم؟ لا لا أبدا، وأبيك مو نعيم، وإنما هي لحظات يمارسها الإنسان يدفع فيها لون من ألوان الضغط. كيف؟ الآن من مظاهر النعيم أن فلان لابس لتخم ملابس محترم جيد. منين جاي هذا؟ ليش أنا ألبس تخم ملابس؟ إذا بس الحاجة البيولوجية لا والله أقدر أشتري لي فد قماش الصين بربع دينار وألبسه. مو بس مسألة حر أو برد أتقي الحر أو البرد بالملابس، لا لا، إذا شتقي يعني شلبس لما ألبس الشيء الثمين شري، أريد من الشيء الثمين أن المجتمع ينظر إلي باحترام، يضفي علي لون من الاعتبار، يقول هذا محترم لابس كذا بشف يكلف كذا. زين إذا أكو ضغط عندي، أنا عندي شعور بالضغط أبي أتخلص من عنده. أكو ضغط اجتماعي أريد أتخلص من الضغط الاجتماعي ألبس اللباس، او شعور بالناس داخل الناس اريد اكمل نفسي اشعر اني في لون من الوان النقص واريد ابدو كامل البس اللباس الجيد حتى الفت نظر الناس. قضية اذا ما عادت لذة انما عادت لك علم جاي ادفع علم عندي، وهكذا قل في سائر اللذائذ. هاي من ناحية. من ناحية ثانية ما اسميه لذة هو هذا، ما اسميه لذة هو بالوقت ذاته هدم. شلون هدم؟ البست الثوب تمتعت بي لحظة، يعني مرت علي دقيقة وانا لابس الثوب الانيق الثوب الجميل ومأنوس بي. بالوقت نفسه هالدقيقة اللي مرت علي وانا لابس الثوب الجميل ايش مر علي؟ مر علي شعور بالنقصان من عمري هالفترة هذه. شايف؟ دي عمري الازمة، عمري الازمة اطرح يعني قسمة وزع هالعمر على الايام على الشهور، الزم هذا العمر ووزع قسمه. زين ايش كثر يطلع؟ كذا سنة، كل سنة 12 شهر، كل شهر 30 يوم، كل يوم 12 ساعة او 24 ساعة، الساعات ايضا ضبها على ثوان على دقائق وعلى ثوان. النتيجة انا بالوقت اللي فرحان اني لابس لي ثوب جديد يصاحب هالفرح شعور بالفوز اني نقص من عمري، هذا الثوب اللي كنت اتمتع به كذا مدة نقص من عمري كذا مبلغ. ما من خطوة من الخطوات اخطوها الا وهي خطوة في تقصير عمري. اذا اللذة منا والالم منا، تزدوج اللذة بالالم. لكن لما اجي الى نعيم الله عز وجل، النعيم عند الله نعيم لا يعتريه زوال ولا اضمحلال ولا انقضاء. اذا الواقع النعيم هناك، النعيم مو هنا، لا النعيم هناك، هذا النعيم الواقعي. طيب ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم. شنو معنى فاكهين؟ هذه الحقيقة المقطع او هاي اللفظة اكو بها رأيان. الرأي الاول ان معنى قوله تبارك وتعالى فاكهين بما آتاهم ربهم يعني ان ما اعطاهم الله عز وجل من النعم، بجميع هذه النعم اللي اعطاهم اياها، هم اناس يستقبلونها بمنتهى البشر والاستئناس. يعني من خلقهم، ان احنا ما نقول فلان فكه، معنى فكه شنو؟ يعني بشر، يعني بشوش الوجه، يعني مستأنس دائما عند رضا. حتى تلقى هذا اللي ما عنده رضا، اكو بعض الناس لما تطلع على قرارته كأنك تطلع على آتون، تطلع على درن في داخله يسعر من النار، لان ما عنده رضا بما اعطاه الله، ما عنده رضا بحياته، ما عنده رضا بمعيشته. بس هذا اللي عنده رضا بحياته وعنده رضا بمعيشته تلقاه طلق تكئ باشم جبينه مو معقد. هذا المعنى اللي يعبر عنه الحديث المؤمن هشم. بس حتى يجي بعض الناس يريد ينتزع منها الصفة، ينتزع منها ذنب، شيء اخر لك. يعني يعبر عن البشوش بان انسان مزاع ما عنده شخصية، تلعاب يعافس ويدافس. مو هستكر يقول عمرو بن العاص عن الامام علي، يقول تلعاب يعافس ويدافس لان بشوش، لان ضحوك. كانت اذا مرت لي النكتة مثلا او مر بي الموضوع الطريف، الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كان في مثل هالحالة يبادر الى، يعني انسان تقدر تسميه طبيعي، تصرف تلقائي جدا، يبسم بشوش طلق المحيا. لا هذا في نظر بعض الناس ان ضعف، والدافع شنو؟ طبعا الدافع تحري النقص. انا لما اكره لي واحد ادور، شدور عليه، شلقى عنده شنو، شقول عليه، ما عنده شيء اقول عليه، اقول اجل يا عبر عنه بانك العابة. هل يقول له عاد واحد من الشعراء يقول له واذا ما رققت او بش وجه قيل كالعابة كثير المزاح واستزاد، فقيل لا رأي في الحرب له رغم انه ابن كفاح، وهزيل ان يعوز الرأي قرما عاش بين القنا وبيض الصفاح، عركته الزحوف وهو ابن عشر وتفرى اديمه بالسلاح، الوجوه المشوهات بديه لصقها العيب بالوجوه الصباح. ما مهم يعني الواقع، ما مهم ان واحد يجي ينتزع من الفضيلة، ينتزع من الفضيلة ذم. اذا كان البشاشة ذم معناه ان رسول الله لازم نذمه، لان كان معروف بالبشاشة، كان معروف بطلاقة الوجه. الانبياء هكذا كانت عندهم الروح الكبيرة، عندهم الروح المرحة، كان اذا صارت امام اعينهم مناسبة يتحرون بها اللطيفة ويأنسون بها، وما كان ذلك يعتبر عيب عليهم. القرآن الكريم يعبر عن هؤلاء يقول فاكهين، يعني دائما مرحين، عندهم رضا بما اعطاهم الله عز وجل، رضوا عن الله والله عز وجل رضى عنهم، عندهم رضا بهذا العطاء. هذه وحدة يعني شدة فرحهم بشعورهم بما اعطاهم الله. والرأي الثاني لا، ان فاكهين مشتق من وفرة الفواكه بين يديهم. شوي التفت لي هنا، اعتقد يقول لي واحد شيخنا هذا خد معنى هواية مو مهم ابدا ان الانسان، احنا جايين نقول له بالاخرة ونقول له بعطاء الله، تالي كل ما نقول له نقول له باشر الله راح يوفر لك فواكه، يا قحف الفواكه الدنيا مملوءة فواكه. بس شو دخل الفت نظرك، ترى الناس ترى بيهم عندهم نوعين، ناس عندهم نوعين من المدارك. الله عز وجل يعطي كل نفس حسب استطاعتها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. خل اقول لك مثل واحد طبع على النبي صلى الله عليه واله، قال له يا رسول الله انا اسلمت وجئتك من مكان بعيد ولي اليك حاجه،
قال النبي على الرحل والسعة. قال أنا حاضر. شنو حاجتك؟ قال له أريد منك دعوة. قال له شنو هالدعوة؟ يقول لي أنا حاضر أدعو لك. حاضر مثلا أنا أجيبك ألبيك إلك عندي دعوة. شنو هي الدعوة؟ قال له أدعو الله أن يرزقني سويهات أعيش بها. فد الشمراج غنم أرعاه هنا عيش بهم. النبي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرجل كل ما تصعد همته أنه محتاج للشمراج غنم يرعى بها. لا أكد لك أكون هذا الشكل قيمتكم بالحياة من النوع. ويقول الإمام علي عليه السلام في كلماته من كانت همته بطنه كانت قيمته ما يخرج منها. ويسبي الواقع أكو نمط من هالنوع. النبي قال هذا سألو سائل الله عز وجل الغفران، سائل الله النعمة، سائل الله رضوانه. هذا طبعا كل ما يعرف بناء الدنيا عبارة عن بضعة 17-20 رأس غنم يعيش بها.
هذا واحد كل ما عنده
يعني صور انه هذا هواية كبير. وواحد اخر وقف الى جانب النبي يدعو، يشير رأسه يقول اللهم اني ادعوك ان ترحمك وترحم محمد ولا ترحم غيرنا.
قال النبي لقد حجرت واسعة. يا اخي ليش هالافق الضيق؟ انت ما تفهمني، انت ليش اخر شبارك انت ان الله يرحم غيرك في ذرك. واديك هالنسخة ترى اكو منها نسخ كبيرة، والله نسخة كثيرة والله اكو بالوجود ترى من النوع. اصلا ما يشتهي ان يشوف لواحد بخير، اكو نمط من الناس ابدا ما يشتهي ان يرى لواحد بخير. هذا بخير اخو؟ ما ممكن هذا يكون بخير. عند نمط اكو نمط من الناس يتلذذ إن رأى الناس بألم أو رأى الناس بضائقة. هاي النفوس أعوذ بالله، النفوس اللي تعبر عنها مسخت، نزعت منها الرحمة. فهتشلون من الجزاء القرآن الكريم قد يدغدغ به عواطف نمط من الناس طلباتهم محدودة. يعني طلباته ما تتعدى الجسم وما تتعدى الحاجات الغرائزية. ولذلك تجد القرآن الكريم دائما يدأب وزوجناهم بحور العين ولهم فيها أزواج مطهرة. الحقيقة ما تتعدى غريزة الأزواج المطهرة، غريزة مو أكثر. وإن كان هي الأزواج المطهرة منه، أنا شفت المفسرين وأكو جملة من الروايات تقول أنها مو قضية حور، لا هي أزواج نساؤكم في الدنيا. حتى عبد الله بن عباس رضي الله عليه يقول هي نساؤكم العمص الدم سلن اللي عندكم بالدنيا الله عز وجل يسلحن ويودي لكم اياهن. مو الشكل هذا. اذكر في يوم كنت اقرا الموضوع، واحد عافني قام من المشفى، كنت اقرا قام عاف المجلس وقام. خلصت صحتنا في الطعام فقلنا قال بهيت شيخنا لعبت لنا على كل حال. المهم مهما يكون ولهم فيها أزواج، لاحظ اللي عنده تفسير خلي يقرأ يشوف تفسير هاي الآية بالذات. ولهم فيها أزواج مطهرة تقول هي نساؤكم، كأن الله عز وجل ما يلقي عليها لون من العطاء آخر يلقي عليها لون من الجمال. المهم أو لا، ترى تعبير القرآن التفت وزوجناهم بحور، ترى مو معنى الزواج يعني بالمعنى الجنسي. لما يجي زوجناهم بحور إذا يجي بالباء مو المعنى الجنسي، ما يقال زوج فلان بفلانة، لا من فلانة على التعبير الصحيح. لكن تزوجناه هنا من المجاوزة يعني القرن، يعني قرناهم. أما الزوجة طبيعي الموضوع ما أدري قد يتشعل المجال أبحث في موضوع آخر. المهم أن القرآن الكريم أحيانا يدغدغ الغرائز بما عدم الاستعداد، استملك من الاستعداد. واحد ما يتعدى غرائزه الله عز وجل يقول له ترى حتى الغذاء المادي اللي تتصوره هو ميسور إليك، الغذاء المعنوي ميسور إليك والغذاء المادي ميسور إليك. الغذاء مال الغرائز تشبع غرائزك بلذة لا تنقطع وكلها دائم وظلها، والغرائز المعنى والجزاء المعنوي ورضوان من الله أكبر. بعد يقول فاتهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. شنو يعني ووقاهم ربهم عذاب الجحيم؟ وقاية نوعين، وقاية نفسية ووقاية جسدية. وقاية نفسية جسدية من عذاب النار لا تلذعه نار،
والوقاية النفسية من عذاب الحسد، من لذع الحسد. ها؟ ما القرآن يقول قبل أن ندخلهم إلى الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل، ماكو بعد أو من غل، ماكو هناك غل ولا حقد ولا حسد. فنوعين من الوقاية، وقاية من النار ووقاية من نار الحسد، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. إذن الجزاء من نوع العمل. هؤلاء اللي طلعوا من الحياة ولذائذهم ما فيها عن الطريق المشروع، يقول عندهم نوعين من الجزاء. اكو نوع اخر يطلع من الحياة عند جزاء ثالث، ذاك يفترع الخلود افتراعا. فذاك شنو؟ مو بس يمتنع عن تناول اللذائذ المحرمة، لا، انما يضحي بما يتمتع به. هو الانسان شو كيف يتمتع؟ اذا عند اسباب التمتع، عند قابلية التمتع، عند صحة وعند حياة. ما رأيك بمن يضحي بالصحة والحياة من اجل هدف اكبر ويقصد به وجه الله عز وجل؟ هذا يتعرض الى نمط من الجزاء اكثر. اذا كان ذاك يأخذ بالدنيا عاقبة ويأخذ عند الله قرب ورضوان، هذا مو بس يأخذ عاقبة، لا، يأخذ خلودا مدى الدهر، بحيث تمر الاجيال ولا تقوى على ان تنسى. وانا اكد لك كل شيء بالوجود ينسى الا الموقف ما ينسى. القصر الضخم يصير تراب وتنسى الناس، ابدا يروح. الطعام الطيب تنسى الناس، الاموال تنساها الناس، الاشخاص اللي بلا طعمه بلا موقف يموتون وتنساهم الناس. لكن اللي يعيش ياهو يعيش الذي يرفع على يديه مبدأ ينتزع الخلود من الدنيا، وكان أبو الشهداء سيد هؤلاء. سلام عليك أبو الشهداء، وأنت تنتزع الخلود من فم الدهر، ولكن بماذا انتزعت؟ بالوقت اللي انتزع الخلود انتزعت روحه، مو بس روحه، لا والله، انتزع قلبه بالسهم المثلث ذي الثلاث شعب. وقف الحسين يرمق الجيش وقد أثخنته الجراحات، أطال النظر طويلا، قال انسبوني من أنا ثم انظروا لأنفسكم، هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ بينما هو يخاطبهم ودماؤه تنزف، وإذا بالسهم المثلث ذي الثلاث شعب اقبل وقع في قلبه. الحسين سلام الله عليه مشغول عن نسائل طرف ازاره، يمسح الدماء من حجر ابي الحتوف الجعفي، ياتيه السهم، يقول الامام الصادق قام جدي الحسين يده واراد ان يستخرج السهم من امامه ما تمكن، انحنى على قربوش سرجه ومد يده استخرج السهم، والله ما خرج السهم حتى خرج معه من قلب جدي الحسين، وعندها سقط الحسين على التراب، ما كاد يسقط حتى رجع جواده يسحب عمامه وهو ينادي الظليمة الظليمة العظيمة العظيمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها. سمعت النساء صوت الجواد، صهيل الجواد، بادرنا إليها أملا بأن الحسين قد رجع، وإذا بالجواد مطلوب الشرج يسحب عنانه على الارض. اجتمعنا حوله، يا مهر حسين قل لي عن ولي عقوب ضيع يا خايب بيعش الغيب الشم الصواب بقلب قلبك خير. كان هذا الجواد دليل العائلة الى الحسين. اقبل ومن ورائه لثيف من الارامل واليتامى. اخذ يجمع العمام والشكيم بفمه يضعها بكف الحسين. يعني قم ابا عبد الله الى حرمك فقد هجم عليها الظالمون. واخته تبعث اليه بصوتها من داخل المخيم. المين بغاد يا حسين من واي من واي ظن انقطع وانقطع رجواي. اناديك ما يشجي لك انداي ولا تسمع تعبي ونخواي. احمى الضايع.
بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. 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 اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمنا في أوطاننا. من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المكتبة زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.